كان الكلام في التجري، هل المتجري يدان ويعاقب او ان المتجري لا يدان ولا يعاقب؟ قلنا البحث في هذا الموضوع مرة يكون بحثا كلاميا ومرة يكون بحثا اصوليا ومرة يكون بحثا فكريا، الغاية واحدة ولكن طرح البحث يختلف. بدأنا في البحث الكلامي أن التدريب هل يكون فعله قبيحا فيستحق عقابا أو لا يكون فعله قبيحا فلا يستحق عقابا؟ هذه المسألة ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن المتجري لا يستحق العقاب، فلم يفعل قبيحا وتبعه المحقق النائب. أما صاحب الكفاية فذهب إلى أن هذا المتجري يستحق العقاب بشهادة الوجدان. دليله هذا أن الوجدان شاهد بصحة معاقبة المتجري لأن العقل يذمه على تجريه، فإن المتجري هتك حرمة المولى، خرج عن خط العبودية لأنه قاطع بالتكليف قاطع بالحرمة، فإن لم يترك قطع بالخمرية، فإن لم يترك وشرب إلا أنه تبين أنه ما هذا المشروب ما، إذا خرج عن رسم العبودية وهو بصدد طغيانه على المولى وعزمه على العصيان. نحن قلنا أن الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن المتجري يستحق العقاب. لماذا؟ لحكم العقل. صاحب الكفاية قال لشهادة الوجدان، نحن نريد حكم العقل، نقول العقل يحكم بأن في صورة القطع أو في صورة قيام الدليل التجري لا يبحث فقط في صورة القطع بل يبحث في كل موضع ثبت الدليل على حكم ويخالفه، ثم يتبين أنه لا حكم في الجريمة. لكن حينما ثبت الدليل على حكم بالحرمة فيقتضي هذا الدليل الاجتناب، فإذا لم نجتنب واقترفنا ثم تبين عدم الحرمة هنا أيضا تجري، هنا أيضا تجري. فالتجري ليس منحصرا في صورة القطع، بل التجري موجود في صورة القطع والمخالفة ثم يتبين عدم وجود حكم أو قيام دليل ظني قام عليه دليل ظني على الحكم ثم خالفنا وتبين عدم الحكم، أو حتى أصل عملي إذا قام على فعل الاستصحاب قام على النجاسة فلم نهتم بهذه النجاسة وشربنا الماء الذي قام الأصل العملي على نجاسته، ثم تبين أن الاستصحاب هنا لا يجري أو تبين طهارة الماء، فالعقل يقول المولى له حق علينا بأن نطيعه فيما إذا قطعنا بالحكم أو ظلمنا بالحكم أو قام أصل عملي على الحكم، فالعقل يقتضي أن نكون في جادة الشرع فله حق علينا متى ما أحرزنا الحكم. العقل أحرزت الحكم بالقطع أو بالظني أو أحرزت الوظيفة العملية بالأصل العملي، إذن الحكم منجز عليه. إلى مردد عليه لم أهتم بهذه المنجزات وخالفت القطع للحكم فشردته، ثم تبين أنه ما هنا يثبت أن تأتي تبيح بحقه يحكم بالمؤاخذة وبصحة المؤاخذة، سواء كان هناك تكليف أم ليس هناك تكليف. نعم الآن هذا الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي، هذا أن المولى بحكم خالقيته لنا وبحكم مالكيته لنا يجب علينا إطاعته في تكاليفه، هذا طبعا المولى له حق علينا فيما أحرزنا التكليف، فإذا الحق علينا وإحنا لا نطيعه أحرزنا التكليف ونحن لا نطيعه، إذا فعلنا قبيحا وفاعل القبيح يستحق العقاب، فالإحراز للتكليف هو تمام الموضوع لحكم العقل، متى ما أحرزت تكليف المولى يجب أن تمتثل، حرمك تمتنع حرمة يجب أن تتم، فالإحراز للتكليف هو تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم الإطاعة، إطاعة المولى. حينئذ إذا أحرزنا التكليف يكون للمولى علينا حق الطاعة، إذا أحرزنا تكليفا إما بالقطع إما بالضرب فحق المولى يكمن في أن يطيع العبد مولاه ويقوم بأدب العبودية ويستعد لأداء الوظيفة التي يأمر الله بها، يعني حق الله علينا حق احترام، متى ما أحرزنا التكليف ينبغي أن نسير في جادة الشارع حق احترام بخلاف حق الإنسان علي، حق الإنسان علي أن لا أظلمه أن لا أتعدى عليه، أما يجب أحترمه، حق الله علينا احترامي، فإحنا إذا قطعنا بالتكليف أن هذا خمر وشربنا يعني لن نحترم المولى، صحيح ما اقتربنا الحرام الواقعي لأن هذا لم يكن خمراً، صحيح ما اقترب، لكن ما احترمنا المولى، وحق المولى علينا حق الاحترام أن نسير في جادته. نعم هذا يأتي حق انتظر، هذا يأتي على القول الثاني لا على هذا القول، هذا يأتي على القول الثاني. طيب هذا كلام ذهب إليه صاحب الكتاب، أما من ذهب إلى عدم استحقاق العقاب على المتجري، أن المتجري لا يستحق العقاب كشيخ الأنصاري والمحقق النائمي، هؤلاء إما أن يرون أن موضوع حق طاعة المولى على العبد هو التكاليف الواقعية، أو يرون أن حق المولى على العبد مركب من التكليف الواقعي وإحرازه، إسألنا بمحرز عقلي كالقطع أو شرعي، وحينئذ في صورة ما إذا قطعنا بالخمرية ثم شربنا فتبين أنهما، إذا لا يوجد هنا تكليف واقعي، لا يوجد تكليف واقعي، إذا ليس له حق علينا، ليس له حق علينا، لا يوجد تكليف واقعي في موضوع التجري، وكذلك فيما إذا كان موضوع حق الله علينا هو مركب من التكليف الواقعي وإحرازه، هنا أحرزنا لكن لم يكن تكليفا واقعيا، قد يتبين أنهما الآن نقول من قال أن حق طاعة المولى علينا هو التكليف الواقعي. هذا باطل لأن لازمه هذا الكلام الذي تكلمت فيه تحقق المعصية في موارد مخالفة التكليف الواقعي حتى إذا كان خاطعا بالعدل، لأن حق المولى في التكاليف الواقعية. فإذا تكليف واقعي وقطعنا بعدمه إذا إحنا معاقبين، هذا باطل. من قال أن حق المولى علينا في التكاليف الواقعية، فإذا كان تكليف واقعي وقطعنا بعدمه إذا إحنا معاقبين، هذا باطل. قطعنا بعدمه فتكون الحرمة على التكليف الواقعي وإن قطعتم بعدمه أو قام الدليل على عدمه، وهذا باطل. طيب الآن يبقى أن يقال في مقابل ما قلنا نحن سابقا، نحن قلنا كما قال صاحب الكفاية حق الله علينا في إحراز التكليف، وهنا قطع بالقبلية أحرزنا التكليف، إذا الله إلى حق علينا أن نمتنع، فإذا نمتنعنا خالفنا احترام الموضوع، حق عليه حق له علينا ولم نلتفت له، مخالفة احترام المولى فهي قبيحة، مخالفة حق المولى، إذا فيها حق. قد يقال الرأي الثالث أن حق الله علينا في ماذا مركب أن نحرز التكليف الواقعي وأن يكون هناك تكليف واقعي، أن يكون مركب من التكليف بوجوده الواقعي وأن يكون محرزا. فحق المولى علينا مركب. إذن في مورد التجري لا يوجد تكليف واقعي، صحيح أحرزنا التكليف تبين أنه ما هو تكليف واقعي، إذا لا قبح ولا عقاب. أبي شو نسوي هذا القول الثاني؟ نحن قلنا في الحقيقة حق والله علينا يختلف عن حق الناس، أي شيء حق الناس علينا أن لا نظلمهم فقط، أن لا نخسرهم، أن لا نظلمهم، أن لا نتحدى عليهم. يعني إذا أنا قطعت أن هذا بيت وإجيت فلشت ثم تبين أنه بيتي، أنا قطعت بأنه هذا البيت وقلت له بغضة أروح أهدي البيت فلان وأخسره وأحطمه، إجيت هجمت البيت تبين أنا هذا البيت، وإذا بيت فلان بجنبي أنا البيت متأجر على إنسان مسافر هناك، إجيت قدمت على ما فيه هنا لم أخسره لم أتحدى عليه، إن أنا ما ظلمته فأنا لا أستحق العقاب. أما في تكليف الله حق الله علينا لما أقطع بأن هذا تكليف الله أقطع أقول بعدين تبين أنه ليس هو حق، إحنا إن لم أمتنع من القطع بالحرمة احترام المولى الذي كان واجب علي صار. أما في الإنسان إنسان احترام علي مو واجب، الإنسان أن لا أظلمه لا أتحدى عليه لا أخسره، أما أحترمه أضيفه ألا أزوره لا، أما حق الله احترامه. إذا القول الأول هو الذي نرتئيه أن الموضوع حق الطاعة حق المولى علينا هو القطع بتكاليفه، إحراز التكليف ليس إلا إحراز التكليف بمنزلة إما شرعية أو عقلية، فإذا أحرزوا أصبح له حق، فإن لم أرعى هذا الحق لم أحترمه فعملي قبيح، عملي قبيح واستحق المعاقبة. سيد الشهيد الصدر قال انا راح اجيب دليل على قبح التجري على كل المسالك الثلاثة. يعني سواء قلنا بان حق الله علينا هو في صورة احراز التكليف الاول، او حق الله علينا هو التكاليف الواقعية، هذا القول الثاني، او حق الله علينا مركب من التكليف الواقعي بوجوده الواقعي وان يكون محرزا. يقول انا اجيب دليل على قبح التجري واستحقاق العقاب على كل هذه المسالك الثلاثة. دليله هو عبارة عن بديهة ادعاها السيد الشيخ، بديهة ادعاها في المقام، وهي الإقدام على ظلم المولى وسلب حق المولى قليل إقدام، وإن لم يكن هناك ظلم واحد فقط تقدم على ظلم المولى، تقدم على سلب حق المولى. قال هذا قليل، افترض لم يكن هذا ظلما واقعيا. مثلا الآن احنا نتصور أنه أب وابن، الأب عند دار ملك، ملك له، الابن يروح يشتكي على أبوه أن هاي الدار اشتريتها من أبويا وأبويا ما يدفع من الدار، يشتكي عليه. والواقع أن الدار للأب، الواقع أن الدار للأب، هذا لم يشكاية له يروح يشتكي ويجر أبوه للمحكمة ويجيب شهود والشهود يردوهم مو عدول، هذا نفس العمل ما تمكن من أن يأخذ بيت الأب، ما بغل الأب ما أخذ بيته. بالأخير المحكمة حكمت للأب، هذا عمل عمل الإبن أقدم على ظلم الأب الذي يأخذ بيت أبوه، أو أقدم على سلب حق أبيه، هذا نفس قليل، هذا نفس قليل يستحق عليه العقاب. وإن لم يتمكن أن يأخذ الأب البيت من الأب، أو لا بيتي أنا لا قاعد فيه وملكي، فأنت تروح تشتكي علي أن هذا البيت اشتريته وسلمت الفلوس وتجيب شهود والشهود يفرقوهم ويسردوهم، وإذا يختلفون بالشهادة، واحد يقول اطفال الفلوس في المسجد، واحد يقول اطفال الفلوس بالصحن، واحد يقول اطفال الفلوس في نفس الدار، وسقطت شهادته لأن فلوس الدار اللي طانيها هي إما في المسجد إما بالصحن إما بالدار، فإذا اختلف الشهود وإن كانوا كثيرين تسقط شهادته. لمس إقدام على ظلم وعلى سلب حقي هذا نفس قبيح، وإن لم يتمكن، وإن لم يتمكن أن يأخذ الدار مني. سيد الشيخ ما يذكر هذه الأمثلة، يذكر يقول إذا تصور زيد أن عمرا مولاه، تصور زيد أن عمر مولاه، قام يضرب رجل أهانة لم يحترمه، تبعه وقعه، وإذا قطع عنه هذا مولاه فقد قعد أن يحامل عليه من الأذى، فإذا سبه وشتمه وضربه ودفعه بعدين تبين هذا مو المولى، هذا عدو المولى، عدو المولى. العقل يقول عملك قبيح، عملك قبيح، أنت مذموم، ولو انكشف ان هذا المظلوم والمهان لم يكن هو المولى، لكن انت قطعت بانه مولى فعملك هذا مذموم، مع ان العبد المتجري لم يسلب حق المولى لكن اقدم على سلبه، اقدم بعمر وضرب وكذا ودفع، لكن تبين انه مو مولى، اذا اقدم على سلب حق المولى، فيكون فعله بهذا الاعتبار قبيحا فيستحق العقاب من المولى الحقيقي. طبعا هذا المولى الحقيقي يجي، لانه في المولى غير الحقيقي فليس له حق الاحترام. في الاب مع الابن يجي، لان يجب على الابن احترام الاب مثلا. اذا مقتضى مولوية المولى الحقيقي أن يذم فاعل القبيح، أن يذم فاعل القبيح وإن لم يكن فعل القبيح ظلما. مرة فعل القبيح يصير ظلم، مرة فعل القبيح فضل. إذا أنا قطعت أن هذه هي دار فلان، أجي أحكمه وتتبين دار فلان، هم فعل قبيح هم ظلم، أما إذا تبين مو دار فلان فعل قبيح، لأن أقدمت على التحدي، أقدمت على التحدي، وإن لم يكن هناك ظلما
يشتبه
هذا
الإلزام على الظلم.
أكثر الإلزام على ظلم من له عليك حق أن تحترمه، مثل الآن مثل المولى الحقيقي أقدمت على ظلم بعدين ما تمكنت عن الظلم، هذا الإسلام على الظلم في نظر العقل قبيح. هذه الدعوة التي ادعاها السلفي وقال هي جميلة، الإسلام على سلب الحق، يعني دول اللي ما لهم حق ويكون يشوفون الدنيا يقوم بيوت الناس يبقى ست اشهر في الدائرة يختار يجيب شهود وكذا ويجيب وثائق ويجيب اوراق الماء واوراق الكهرباء انها باسمه منذ 20 سنة وكلها مزورة، ويجيب شهود ويتبين الشهود كاذبين فاسقين، فست اشهر يقول يجيب ياخذ بيت بعدين ما تمكن. هذا ما فعل القبيح، ما تمكن لكن ما ظلم، ما تمكن لكن ما ظلم، اما فعل قبيحا فعل قبيحا ست اشهر يحاول ياخذ بيته ليش أنت بعدين ما تمكن، من ما تمكن ما ظلم، لكن فعل قبيحا، هذا فعل قبيح، أقدم على سلب الحق، أقدم على الظلم ولم يتمكن، أقدم على الظلم لم يتمكن، هذا فعل قبيح، بعدين ما أقول هذه الدعوة، هذه الدعوة لا تفرق بين حق الله وحق الناس. حتى من أقدم على سلب حق الناس ولم يتمكن، أقدم على ظلم ولم يتمكن، هذا فعل قبيح. هذه الدعوة التي ادعاها لا تفرق بين المولى الحقيقي والإنسان العادي. إذا أقدمت على سلب حقك وعملت مقدمات ولم أتمكن، فعلي قبيح. العقل يحكم على الفعل القبيح، إذا يستحق فاعله العقاب. إذن هذا دليل ذكره السيسي غير الدليل الذي ذكره صاحب الكفاية من أن حق المولى على الأب حق المولى على الأب حق احترامي يختلف عن حق الناس. هاي بديهة في حق المولى وفي حق المولى العالي وفي حق الآخرين، أن الإقدام على ظلمك الإقدام على سلب حقك هذا قبيح بالدليل، وإن لم قولنا في القاطع بالحكم أقدم على سلب حق المولى ولم يتمكن فالأعمال. هذه البديهة التي ذكرها السيد الشهيد. إذا بناء على هذين الدليلين، إما دليل صاحب الكفاية وإما دليل السيد الشهيد، نعرف عدم تمامية ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. نعم هذا السؤال. وهو ماذا؟ الاختيار. الاختيار. نعم. هذا كله فعل واحد. الاقدام على سلب حق الاخرين يريد ان يسلب حق الاخرين، اما بحيله او غير حيله، على كل اقدم على سلب حق الاخرين. هذا بحيله او غير حيله.
إذا ما ذهب إليه شيخ الأنصاري في رسائله من إنكار القبح رأسا، في مولد التجري ماكو قبح، قبح فعل ماكو، قبح فعل أكو سوء سريرة في هذا المتجري الموجود، سوء سريرة منكشفة بالفعل، أما الفعل مو قبيح. بابا شرب خمر هذا لا ما شرب خمر شرب مال، إذا الفعل مو قبيح. كما سأل يقول الفعل مو قبيح، وإنما أكو سوء سريرة منكشفة بالفعل. مثل ايش؟ مثل الكلمات القبيحة التي يتكلم بها إنسان تدل على معانيها القبيحة، يأتي في ألفاظ قبيحة. يقولون العلماء التصريح بما يستقبح التصريح فيه، يصرح بما يستقبح التصريح فيه حرام. إذا شئنا شيخ أصلا يقول لا تصريح تجيب ألفاظ قبيحة، يقول هذه الألفاظ القبيحة هذا الفعل مو قبيح وإنما سوء سريرة. مثل الألفاظ القبيحة التي يتلفظ بها الإنسان، ما سوى حرام، مو ما سوى حرام، لكنه قبح قبح سوء سريرة. نقول هذا الكلام من الشيخ الأنصاري غير مقبول غير سام. لماذا؟ احنا ما نقدر نقيس ما نحن فيه على الألفاظ، لأن الفعل في مقامنا مقام التجري، الفعل في مقام التجري من العبد يكشف كشفا حقيقيا عن عدم احترام المولى، قطعنا بتكاليفه وحقه علينا ان نحترمه ونسير في جدته، خالفناه 100%. اذا مقامنا يكشف كشفا حقيقيا عن عدم احترام العبد لمولاه، وهو ظلم. وان لم يكن ماذا؟ قد فعل الحرام حسب دليل صاحب الكفايه، انه حقه علينا الاحترام، ما احترمنا، ففعلنا يكشف عن احتقار المولى، احتقرنا المولى، فعلنا مصداق لتحقير المولى، فعلنا مصداق لاهانه المولى الذي هو موضوع القبح في التجري. وايضا نعرف عدم تمامية ما ذكره المحقق النائيني، ايضا ذهب الى عدم حرمة التجري، لكن النائيني سلم القبح، قال بلي هذا اكو قبح هنا من التجري، ولكن مو قبح فعلي، قبح فاعلي. شيخ الأنصاري اصلا لم يسلم القبح، لن يسلمه، فقد حاول الميرزا النائي التمييز بين قبحين، القبح الفعلي والقبح الفاعلي، قبح فعلي وقبح فاعلي. ادعى ان المعصيان هي من القبح الفاعلي، عايز تجرب العقل، ادعى ان المعصيه من القبح الفعلي، بينما في المتجري قبح فاعلي، فلا يستحق الحمد العقاب على قبح الفاعلي، لان العقاب من شؤون القبح الفعلي كالفاعلي. مثلا الان اصور لك مثال، مثلا تمس الشارع، واحد يطلع الى الزقاق يكسر، هذا حسن في نفسه حسن، ولكن صدوره من العالم يطلع المرجع يكسر الشارع هذا قليل. اما ضرب اليتيم، ضرب اليتيم لا شيء فهو قبيح فعلا، ضرب اليتيم محرم على الاطلاق، برضو يتيم التجري هذا قبيح قبيح فعلا. اما كنس الشارع من الرجل العادي لا يكون قبيحا، من المرجع يكون قبيحا، فيقول هذا قبح فاعل.
قبح فاعل.
المعصية تكون على القبح الفعلي، العقاب على القبح الفعلي. هنا في التجري ما هو قبح فعلي،
يعني لم يشرب خمرا، وإنما أصل قبح فاعلي، فلا يستحق الحق العقاب على القبح الفاعلي، لأن العقاب من شؤون القبح الفعلي.
هذا الكلام أيضا باطل.
لماذا؟ لأن الحسن والقبح لا يضافان إلى الأفعال بنفسها، بل الحسن والقبح يضاف إلى الأفعال بلحاظ صدورها من الفاعل. نعم في باب المصلحة والمفسدة، نعم موضوعها الفعل في نفسه، الفعل في مصلحة، الفعل في مفسدة. أما في الحسن والقبح، الحسن والقبح عبارة عن ما يذم عليه الفاعل ويمدح عليه الفاعل، وهذا لا يكون إلا بعد إضافة الفعل إلى الفاعل، ونضيف الفعل إلى الفاعل. يا من نقول أن هذا حسن، يا من نمدحه، يا من نقول هذا قبيح ونذمه. فإذا يقول عندنا قبح فعلي وعندنا قبح فاعلي، والقبح الفعلي هو الذي يكون عليه العقاب، هذا غير تام، لأن القبح لا يضاف إلى الأفعال، بل يضاف إلى الأفعال بلحاظ صدورها من الفاعل. وهذا يختلف عن باب المصلحة والمفسدة، لأن القبح مما يذم عليه الفاعل، وهذا لا يكون إلا بعد إضافة الفعل إلى الفاعل. ونقول الفعل وهو الإقدام على سد الحق، الإقدام على الظلم من قبل الشاكي اللي يأخذ البيت، هذا قبيح. الفعل قبيح، الفعل قبيح، إذا يستحق العقاب على الفعل. نحن عندنا شيء نقول، كل من قال في مقدمة الحرام التي هي الإرادة، آخر مقدمات الحرام الإرادة، كل من قال بأن مقدمة الحرام التي تكون آخرها أو يكون آخرها الإرادة بحيث يتحقق الحرام بعدها، بعد ما يتحقق الحرام، لكن هاي الإرادة التي هي آخر مقدمات الحرام وجد مانع من تحقق الحرام، وجد مانع. هذه محرمة عقلا. في مقدمة الحرام التي هي الإرادة آخر المقدمات التي يوجب بعدها الحرام بحيث يتحقق بعدها الحرام لولا المانع، هذه تكون محرمة عقلا، وإذا لم تكن محرمة شرعا مقدمة الحرام فمقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجبة عقلا لا شرعا. هنا مقدمة الحرام التي يتوقف عليها الحرام وهي الإرادة، الإرادة إذا قلنا أنها فعل نفساني، إذا فسرناها بالفعل النفساني فهي اختيارية يصح أن ينهى عنها، إن فسرناها بالشوق فمبادئ الشوق اختيارية، حيث يكون الاشتياق لشيء تابعا إلى مبادئه، مبادئ الشوق اختيارية. إذن يصح أن تكون الإرادة في حيز التكليف، في حيز النهي فينهى عنها. هاي الإرادة التي هي آخر مقدمات الحرام بحيث يتحقق الحرام بعدها لولا المانع، لولا المانع هي محرمة، هي تقدم في مقدمة الحرام. على هذا نقول كل من قال بهذه المقولة إذن
ما بالتجري لابد ان يفتي بالحرمه، حرمه الفعل، لانه اولى من مقدمه الحرام التي هي الاراده التي تكون اخر مقدمات الحرام، بحيث يكون الفعل بعدها لولا المانع. لولا المانع يعني افترض انه احنا جبنا نار ووجيناها وكذا وجبنا القران واردنا القاء في النار والقينا اراده، لكن اكو مانع ان القران ما وقع في النار، وقع في مكان اخر واجى شخص منعنا من هذا العمل. هنا هاي مقدمة الحرام وهي إرادة وإحراز الحرام وإلقائه، وإن لم يحرم وجود ما هذه حرام. من قال بهذه المقالة يأتي إلى موردنا، موردنا أسوأ من هذا الفعل. لماذا أسوأ من هذا الفعل؟ لأن المتجري جاء بكل مقدمات المعصية بل وباشر المعصية شرط. باشر المعصية بحسب عقيدته باشر المعصية، لكن تبين أنه ما، بينما هناك المعصية لم يباشرها فقط جاء بالإرادة. إن باشر المعصية بحسب عقيدته، لكن وجد مانع من المعصية وهو أن الموجود في هذه الإناء ما مو خمر ما. فمن قال بحرمة مقدمة الحرام عقلا لا بد له أن يقول بحرمة التجري عقلا، استحلنا للأولوية لأن هذا الفعل أولى لأن ميلاتهما واحد، ميلات التجري وميلات حرمة مقدمة الحرام التي هي الإرادة آخر مقدمات الحرام. من قال بالحرمة هناك يلزمه القول بحرمة التجري، إما لوحدة الخلاف أو ما نحن فيه أولى، ما نحن فيه أولى. شوف في مقدمة الحرام فرضنا إنسان ذهب إلى بيت التعارف، هذا بهذا المقدمة السير، هذا مو مقدمة التي هي آخر مقدمات الحرام، إلى أن يصل إلى البيت ويطرق النار ويدخل ويريد أن يقارب العمل المحرم يحصل مانع، هاي يقولون إرادته حرام. أما في موردنا جاء وقطع بالحرمة ووقع بعدين تبين أنا زوجته، واقع باشر بحسب عقيدتي باشر حرام تبين زوجته، هذا أولى من مقدمة الحرام التي هي الإرادة الذي قالوا بحرمتها لولا المانع. قالوا بحرمتها لكن ما حصل الحرام بوجود مانع. المتجري إما أولى أو ملاكه واحد، فمن قال بحرمة مقدمة الحرام لا بد له عقلا، لا بد أن يقول بحرمة فعل المتجري عقلا إما لوحدة الملاك أو للأولوية. يا سيدي الأمر الباري.